الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله. نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله. فإننا غدا إذا أقدمنا على ربنا لن تنفعنا إلا التقوى. إنه من اتقى الله في هذه الدار سعد في تلك الدار، ومن كان من غير المتقين في هذه الدار فحاله غير حال السعادة في تلك الدار. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال ربنا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولما قال الله تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا من الصالحين، قال المفسرون: سيدا، أي في العلم والعبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. أيها الإخوة، هذه الخطبة مهداة لأبنائنا الطلاب في الأسبوع الأول من عامهم الدراسي، وعنوان الخطبة: آداب المتعلمين. وجدت في مكتبة الورقية والإلكترونية 5 كتب أفردت آداب المتعلمين بالتصنيف، فضلاً عن عشرات الكتب ومئاتها التي تحدثت عن آداب المتعلم ضمن مباحثها الكثيرة. غير أني وجدت كتباً 5 عناوينها ومباحثها كلها في آداب المتعلمين أو المعلمين. هذه الكتب 5، أولها كتاب اسمه جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر القرطبي، وهو من وفيات 341 للهجرة، يعني من 1100 سنة تقريبا كتب الكتاب، يتحدث عن العلم وعن آداب المعلم وعن آداب المتعلم. وثانيها كتاب اسمه تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم لابن جماع الكناني، هو من وفيات 733 للهجرة، يعني من 700 سنة تقريبا كتب هذا الكتاب، يتحدث عن أدب العالم والمتعلم. وثالثها تعليم المتعلم طريق التعلم لبرهان الإسلام الزرنوجي، هو من وفيات القرن السابع للهجري، القرن السابع الهجري. ورابعها آداب المتعلمين، وخامسها آداب العلماء والمتعلمين. ومادة هذه الكتب الخمسة متشابهة، فهي تتحدث عن فضل العلم والعلماء وعن آداب العالم وآداب المتعلم. فأحببت أن أقدم لكم هذه الخطبة، أقدم فيها تقريراً عن كتاب من هذه الكتب، ففيه نفع كبير لنا عامة ولأبنائنا الطلاب خاصة، وذلك لأننا نحتاج إلى الأدب بقدر حاجتنا إلى العلم، ولأن الأدب يرفع المملوك حتى يجلسه في مجالس الملوك، ولأن من زاد عليك في الأدب زاد عليك في الدين، ولأن العالم اليوم بات يتنادى لدراسة الأخلاق وتطبيقها، فراحوا يدرسون في كليات الطب أخلاقيات الطب، وفي كليات المعلوماتية أخلاقيات المعلوماتية، وآداب استخدام الهاتف المحمول، وأخلاقيات الاقتصاد، كل ذلك بعدما ظهرت المصائب والويلات من أناس حملوا شهادات علمية عالية، أو حملوا شهادات علمية عالية، غير أنهم خلوا من الآداب الرفيعة، فهدموا بدل أن يبنوا، ودمروا بدل أن يشيدوا. لذلك يتنادى العالم اليوم لدراسة وتطبيق الأخلاق. قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الأدب كما يتعلمون العلم. وقال الحسن: لقد كان الرجل ليخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين، يعني بعثة علمية لأجل أن يتعلم الأدب مدتها سنتين، وربما ما اكتملت بعثته وأدبه، يأخذ سنتين إضافيات. وقال رجل لابنه: يا بني، لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. فيا أيها الإخوة الطلاب، وأنتم تستقبلون عامكم الدراسي الجديد، أهديكم هذه الخطبة آداب المتعلمين. اسم الكتاب الذي اخترت أن أرفع إليكم تقريراً فيه، اسم الكتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. ولا تنسوا الآن أنكم أنتم مستمعون وأنني أنا متكلم، وعنوان الكتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. المؤلف الشيخ العالم بدر الدين أبو عبد الله محمد ابن إبراهيم ابن جماعة الكناني، هو من وفيات 733 للهجرة. جاء الكتاب في جزء واحد ضمن 73 ورقة، مقسما إلى مقدمة وخمسة أبواب. الباب الأول تحدث فيه عن فضل العلم وأهله، الباب الثاني في آداب العالم يعني المدرس الذي سيعلم غيره له آداب أيضا، آداب العالم في نفسه ومع طلبته وفي درسه. الباب الثالث آداب المتعلم في نفسه ومع معلمه ورفقته ودرسه، له آداب مع نفسه هذا الطالب، ولك آداب مع معلمك، ولك آداب مع أصدقائك، ولك آداب في الدراسة. الباب الرابع في الآداب مع الكتب وما يتعلق بها، حتى الكتاب الذي تحمل في آداب لهذا الكتاب وفي علاقتك مع هذا الكتاب. والباب الخامس في آداب سكن المدارس. طبعا مدارسنا الإسلامية كان فيها سكن داخلي، وهذه البعثات العلمية التي نسمع عنها اليوم في العالم إنما تأصيلها الشرعي في الأساس جاءت من ديار المسلمين. كانت مدارسنا فيها سكن داخلي، يقيم الطالب ويقوم وينام في هذه المدرسة، فهناك آداب في سكن المدارس وما يتعلق به. ولا تنسوا أن المؤلف من وفيات 733 للهجرة، يعني من 700 سنة على التقريب. نحن هذه عادتنا، عندنا بعثات علمية إفاد داخلي لهؤلاء الطلاب إلى داخل المدارس. وها أنا أذكر لطلابنا آداباً أربعة تخيرتها من الكتاب. أولاً في آداب المتعلم مع نفسه ذكروا أن يصحح النية في طلب العلم، فيقصد بذلك التقرب إلى الله تعالى وقضاء حاجات الخلق. فأنتم يا أيها الطلاب مأجورون ما دمتم تطلبون العلم إذا قرنتم هذا الطلب بنية صالحة أن تتقربوا إلى الله تعالى بالعلم. مستحيل أن تتقرب إلى الله بدون العلم. قالوا ما اتخذ الله وليا جاهلا، ما ممكن، ما ممكن تصير من أولياء الله بجهل. ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. أنتم مأجورون أيها الطلاب إذا قرنتم طلبكم للعلم بنية صالحة أن تتقربوا إلى الله تعالى بالعلم، أن تخدموا أسركم ومجتمعكم وأوطانكم، مأجورون بكل خطوة تخطونها إلى مدارسكم وبكل كلمة تكتبونها في كراريسكم وبكل جهد تبذلونه في تحصيلكم. فالعادات بالنيات الصالحات تنقلب إلى عبادات. العلم عندنا عبادة، الذهاب إلى المدرسة عبادة، حمل الدفاتر والكتب عبادة، ارتداء الثياب المدرسي عبادة. العادات بالنية الصالحة تتحول إلى عبادات طبعا، وبالنية السيئة تتحول إلى خطيئات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله في النار. هذا الرجل طلب العلم لكن نيته سيئة، ليجاري به العلماء أي يجري معهم في المناظرة والجدال ليظهر علمه للناس رياء وسمعة، ليماري به السفهاء أي ليجادل الجهلة فيظهر عليهم فيظهر نفسه للناس أنه عالم كبير. فبالنية السيئة تحول العلم إلى معصية، وبنيتك الحسنة إذا نويت التقرب إلى الله تعالى، إذا نويت خدمة أهلك ووطنك وأسرتك ومجتمعك، أنت مأجور بكل خطوة تخطوها إلى مدرستك أو إلى جامعتك. فأدب المتعلم مع نفسه تصحيح نيته في طلب العلم ليفوز بالأجر والأجرة. وهذا الأدب الأول الذي اخترته لكم. الأدب الثاني في آداب المتعلم مع معلمه ذكروا أن ينظره بعين الإجلال والاحترام، وأن يعرف له حقه ولا ينسى له فضله، وأن يراعي الأدب في حضرته. أنت عندما تتأدب مع معلمك أنت تمارس ديناً، وكل من أساء أدباً مع المعلم فقد أساء لانتمائه لهذا الدين. كان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه مع جلالته ومرتبته في العلم يأخذ بركاب زيد بن ثابت الأنصاري يخدمه خدمة العبد لسيده، ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، يعني أن نكون مع أساتذتنا كأننا خدم. وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول لأحد أساتذته: أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وقال الشافعي: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. بيفتح الدفتر شوي شوي عشان الأستاذ لا ينزعج من صوت فتح الدفتر. قال الربيع: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وقال شعبة: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما يحيا، طيلة حياتي أكون معه كالعبد بين يدي سيده. وذكروا في أدب المتعلم مع المعلم أشياء عجيبة. هكذا الأدب يا أخوان يا أيتها الأخوات، ونحن ذاهبون إلى العلم ديننا يطلب إلينا أن نحترم المدرس. قالوا مثلا في أدب المتعلم مع المعلم، قالوا: ينبغي أن يدعو له مدة حياته، وأن يرعى ذريته وأقاربه وأولاده بعد وفاته، وأن يتعمد زيارة قبره والاستغفار له والصدقة عنه. التلميذ مع الأستاذ طيلة حياته يدعو له ويرعى أولاد الأستاذ بعد وفاة الأستاذ، بل يزور قبر أستاذه بعد وفاة الأستاذ، ويتصدق لوجه الله تعالى ويهب أجر الصدقة لمعلمه. بالله عليكم، عندما إذا تأدب الطالب مع المعلم بهذه الطريقة، ما موقف المعلم مع هذا الطالب وأمثاله؟ وهذا الأدب الثاني الذي اخترته لكم. الأدب الثالث قبل الأخير في أداب المتعلم مع الرفقة، ذكروا أن يتخير أصلحهم فيصاحبه، وأن يتأدب مع أقرانه ويعينهم على الدرس وينصح لهم. فيا أيها الإخوة الطلاب، وأنتم ذاهبون غدا إلى مدارسكم، ليس كل صديق يصادق، بل تخير من الأصحاب أصلحهم. ربما وجدت في الثلاثين واحدا صالحا فالزمه، ربما وجدت في الأربعين واحدا فاصحبه، واعلم أنك باختيارك لصاحبك تختار خلقك ومستقبلك العلمي والاجتماعي والأخروي، لأن الطبع يسرق من الطبع، وعدوى الروح أسرع من عدوى الجسد. رابعاً وأخيراً في أداب المتعلم مع الكتب، ذكروا شيئاً عجيباً. جاء في الكتاب، قال: أن يراعي الأدب في حمل الكتب وفي وضعها. يعني ما بصير واحد يرمي الكتاب إذا عاد إلى البيت على الطاولة، هذا ليس من الأدب مع العلم. في أدب عند حمل العلم، وفي أدب عند وضع هذا العلم، بل أكثر من هذا. قالوا: وفي ترتيبها، كيف ترتب الكتب؟ عندهم آداب كيف تطبق كتبك وتجمعها في الحقيبة أو على الطاولة. قال: وفي ترتيبها باعتبار علومها وشرفها، فيضع الأشرف أعلى الكل ثم يراعي التدريج. وأعجب من هذا أيها الإخوة، من لطائف ما ذكروه في احترام الكتب، وما هذا الكلام الذي ستسمعون إلا دليل على احترام العلم وأدواته. قالوا: من أدبه مع الكتاب ألا يجعل الكتاب وسادة ولا مروحة ولا مسندا ولا متكئا ولا مقتلة للبق وغيره. والله عجيب، هذا مدون من 700 سنة. ولا يطوي حاشية الورقة ولا زاويتها حفاظا على الكتاب من التلف. ولو اتسع لي الوقت لقرأت لكم صحائف 20 في أدب الطالب مع الكتاب. لقد ذكروا طريقة مسك القلم، وطريقة بري القلم، وطريقة الإشارة على الكتاب بالقلم، وبأي قلم تشير وبأي قلم لا تشير. إنه الأدب الذي يرفع المملوك حتى يجلسه في مجالس الملوك. فيا أيها الإخوة، هذا شيء قليل من حديث طويل عن آداب المتعلمين. عرضت فيه لأربعة آداب لأبنائنا الطلاب: تصحيح النية، وإجلال المعلم، واختيار الصاحب الصالح، واحترام أدوات العلم. جاء في الأثر: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة، والدليل على الدين، والمصبر في السراء والضراء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وسادة وهداة يقتدى بهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.